يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم من جديد وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. يطيب لي أيضا أن أتابع معكم تأملاتنا في نبوة إشعياء من العهد القديم، ونحن الآن في الفصل الخامس منه الذي ينهي القسم الأول من السفر. وفي هذه الأصحاحات الخمسة نجد تلخيصا لسفر إشعياء بأكمله، حيث يتطرق فيها لجميع الأشياء الأساسية التي سيتناولها في بقية السفر. الفصل الرابع أقصر فصل في السفر كله، ورأينا فيه وصفا للظروف والأحوال التي كانت سائدة في زمن الأسر البابلي، والظروف والأحوال التي ستكون سائدة في زمن الضيق القادم. وبعد ذلك يأتي السلام، وقلنا بأن السلام يعقب النعمة والرحمة والتطهير. والمشكلة الحقيقية تكمن دوما في قلب الإنسان، فنحن نحارب لأن هذا الشعور العدائي كامن في قلوبنا. فالإنسان محب للحرب لأنه خاطئ، ولأنه يرفض معالجة مشكلة الخطية هذه. وسوف تستمر الحروب الواحدة تلو الأخرى إلى أن يتغير قلب الإنسان. الفصل الخامس يحكي عن أنشودة الكرمة التي تتحدث عن خطايا الشعب القديم والعبودية القادمة. أما بقية الفصل فيتحدث عن الويلات الست أو الخطايا الست التي أدت إلى حلول دينونة الله على الأمة. يشير الكرم إلى الشعب القديم، وفي سفر إشعياء يعلن النبي عن قرب وقوع المملكة الشمالية في يد الآشوريين والمملكة الجنوبية في أيدي البابليين. ومرة أخرى يدعون الله لحضور المحكمة للنظر في اتهاماته ضد الشعب. لكن صديقي المستمع، حال سماعك له ولاتهاماته ضد هذا الشعب، فسوف تجد نفسك مدانا أنت أيضا كما أنا. سوف يتحدث الله من جديد عن خطايا أمة الشعب القديم، وبدأنا نذكر الويلات الست، وكل ويلة من هذه الويلات تتحدث عن خطية معينة يدين الله الشعب بسببها. وبإمكاننا تطبيق هذه الويلات على حياتنا أو على حياة أمتنا. كانت الخطية الأولى للشعب القديم هي شهوة العين، أي الطمع الذي يعتبر في نظر الله عبادة أوثان. فقد كان الأغنياء يتوسعون على حساب الفقراء، وهذا ما كان يحدث في حياة الشعب. نتابع الآن في هذا الموضوع وما زلنا في الفصل الخامس من إشعياء. أقرأ لك مرة أخرى مستمعي الآية الثامنة من هذا الفصل. ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبق موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. يسرد علينا النبي إشعياء قصة محزنة هنا عن مجموعة من الحقول والمزارع. ففي زمن النبي كان الناس يعملون في الزراعة، وكانوا يبنون مؤسسات ومجمعات كبيرة. وبالطبع لم يكن الأغنياء يقومون بهذا لمنفعة الفقراء، وإنما لجني الأموال الطائلة. وأي شيء تجعله يسيطر عليك يصبح هو ديانتك وإلهك. فالكثير من الأشخاص في وقتنا الحاضر يتعبدون في هياكل الجشع والطمع. الطمع يعني النظرة الوضيعة الحقيرة، وقد كان الطمع أحد الأسباب التي دفعت الله لإدانة الشعب القديم. فعوضا عن أن يتبعوا تعليمات الرب، بدأوا في جني الأرباح من الأراضي والحقول. ونحن نفعل الشيء نفسه الآن، فنحن نعيش في عالم مستنزف الطاقة، وما يزال الإنسان يبحث بشكل مسعور عن جميع أنواع الطاقة التي يمكننا استعمالها. لماذا؟ لأن الإنسان جشع، وهذا الجشع يستنزف ثروات الأرض، وهذا في حد ذاته دينونة من الله. عدد 19. في أذني قال رب الجنود: ألا إن بيوتا كثيرة تصير خرابا، بيوتا كبيرة وحسنة بلا ساكن، لأن 10 فدادين كرم تصنع بثا واحدا، وحمر بذار يصنع إيفة. يقول الرب هنا ببساطة متناهية إنه رغم أنهم وسعوا أراضيهم، إلا أن المحصول لن يكون كبيرا لأنه سيكون هنالك قحط يتلف المحصول. لابد أنك تسمع صديقي بأن الأرض التي نعيش عليها أنا وأنت تعاني من نقص في ثرواتها الطبيعية، فالنفط ينضب والأراضي الصالحة للزراعة آخذة في التناقص شيئا فشيئا، والتلوث البيئي يؤثر سلبا على الأرض، والمياه تنقطع باستمرار. وسوف يأتي يوم نجد فيه أنفسنا نعيش على كوكب خرب، فالطاقة تنضب بسرعة كبرى. لذلك إن كنت صديقي المستمع تخطط للخروج في رحلة ما، فافعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان، لأنه سيأتي يوم ينضب فيه الوقود من على وجه الأرض. قد لا يحدث هذا في زماننا الحاضر، لكن هذه هي الدينونة التي أنزلها الله على الشعب القديم في ذلك الوقت. عدد 11 و 12: ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر، وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل الرب لا ينظرون، وعمل يديه لا يرون. هذه هي الويلة الثانية، أي الخطية الثانية. وهذه الخطية هي السكر والمتعة المبالغ فيها على مستوى الأمة، مما يؤدي إلى انعدام الفهم الروحي. وغني عن القول ما تفعله الخمر بالناس، وما يفعله المرح الصاخب بهم أيضا. عدد 13: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة، وتصير شرفاؤه رجال جوع، وعامته يابسين من العطش. طرح السؤال التالي أثناء مقابلة أجريت مع أحد الاختصاصيين في معالجة المدمنين على الخمر والمخدرات: ماذا يمكن للأهالي أن يفعلوا للحيلولة دون وقوع أبنائهم في فخ معاقرة الخمر والمخدرات؟ فأجاب الاختصاصي بأنه من المهم للغاية أن لا يعمد الوالدون لاستخدام الخمر والأدوية والعقاقير كوسيلة لمواجهة متاعب الحياة ومشاكلها. فالشباب الذين ينشأون في بيئة يساء فيها استعمال العقاقير سيكونون من أوائل الأشخاص الذين يلجؤون للخمور والمخدرات حينما تعترضهم مشاكل الحياة. وهكذا لا ينبغي على الآباء والأمهات الذين يتعاطون الخمر والعقاقير المخدرة أن يتفاجأوا إذا رأوا أبناءهم يسلكون الطريق ذاته. لقد كان السكر من الخطايا التي دمرت أمة الشعب القديم في الماضي، فماذا عن أمتنا؟ عدد 14: لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد، فينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها. الكلمة المترجمة هنا هاوية هي في الواقع القبر، ونجد الكلمة نفسها في أمثال 30:16: الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. وسواء كان المقصود هنا هو القبر أو الموت، فإن هذا يفي بالمعنى المقصود، حيث أن كليهما لا يشبعان. وينبغي علينا أن نطرح السؤال التالي حينما نقف عند قبر شخص ما: أين هو ذلك الشخص؟ وقد طرح أيوب هذا السؤال حينما قال: أما الرجل فيموت ويبله، الإنسان يسلم الروح، فأين هو؟ في بداية الأمر لم تكن فكرة الجحيم توحي بالمكان، لكن بمرور الوقت قيل بأنه طالما أن الله في السماء أو فوقها، فلا بد أن تكون الجحيم أو القبر تحت أو أسفل. وفي العهد الجديد استخدم الرب يسوع المسيح كلمة هاوية في قوله: وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. ولم يكن الرب يسوع يعني النزول الحرفي إلى جوف الأرض، وإنما أن كفر نحوم ستدمر. وإذا نظرت عزيزي المستمع إلى أطلال كفر نحوم اليوم، فسوف تدرك بأن ما قاله يسوع كان صحيحا. وإن رجعنا إلى العدد الذي نحن بصدده، فسوف نجد بأنه يتحدث عن دينونة الله لأمة الشعب القديم بسبب السكر والمرح الصاخب. نتابع القراءة في الفصل 5 من إشعياء ابتداء من الآية 18:
ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطية، كأنه بربط العجلة، القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى، وليقرب ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم، ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر، الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة، وأما حق الصديقين فينزعونه منهم. لذلك كما يأكل لهيب النار القشة ويهبط الحشيش الملتهب، يكون أصلهم كالعفونة ويصعد زهرهم كالغبار، لأنهم رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل.
شكرا يا رنة. ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطية كأنه بربط العجلة. هذه هي الويلة الثالثة، أي الخطية الثالثة المتمثلة في استسلام الأمة للخطية دون أن تشعر بالخزي أو العار أو وخز الضمير. عدد 19، القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى، وليقرب ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم. بعبارة أخرى، لقد تحدوا الله وقالوا بأنه ليس بمقدوره أن يفعل أي شيء بشأن خطاياهم. ومن المدهش أننا لا نقرأ هنا عن أي عقوبة، لكن الصمت المطبق مخيف حقا، فالعقوبة مهولة لدرجة يعسر معها ذكرها. لكن تاريخ سبي الأمة إلى بابل يعطينا ولو فكرة بسيطة عن بعض جوانب دينونة الله الرهيبة على الأمة التي تخطئ في حقه وتتحداه، فمن المؤكد أن الله سيدين مثل هذه الأمة. هل تذكر عزيزي المستمع المزمور 137؟ فقد صلى الشعب القديم ضد بابل وطالبوا بأن يكون عقابهم على أساس عين بعين وسن بسن، فقالوا: طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. وهذا مرعب بصورة تفوق الوصف والكلمات، لكن هذه الدينونة ذاتها وقعت على الشعب. صديقي المستمع، إن إلهنا إله محب، لكن حينما نتحداه وندير ظهورنا له فلن يبقى لنا رجاء، لأن الدينونة آتية لا محالة. عدد 20، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. هذه هي الويلة الرابعة أو الخطية الرابعة المتمثلة في محاولة قلب معايير الله بخصوص ما هو صواب وما هو خطأ، وذلك عن طريق الاستعاضة عنها بقيم البشر المناقضة لمعايير الله الأخلاقية. وهذا هو الارتباك الذي يصيب الأمة التي تتخلى عن الرب بعدما باركها في الماضي حينما كانت تعرفه حق المعرفة. عدد 21، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. هذه هي الويلة الخامسة أو الخطية الخامسة، ألا وهي الغرور أو الكبرياء. فالله يكره الغرور أكثر من أي شيء آخر. نقرأ في أمثال 6:16-17 ما يلي: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا. وقد كان الغرور هو الخطية التي ارتكبها إبليس بحسب تيموثاوس الأولى 3:6، غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. تذكر صديقي المستمع بأن الله يكره الكبرياء أكثر من أي شيء آخر. عدد 22 و23، ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر، الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة، وأما حق الصديقين فينزعونه منهم. هذه هي الويلة السادسة أو الخطية السادسة والأخيرة، فالناس هنا أصبحوا منغمسين في السكر ومفرطين في معاقرة الخمر إلى درجة أنهم فقدوا إحساسهم بالعدالة. وهكذا فقد ساد الظلم وانعدمت الاستقامة في حين وجهت التهم إلى الأبرياء ظلما وبهتانا، ولا يمكن لأي أمة أن تعيش طويلا إن تخلت عن أخلاقياتها وفقدت حسها بالقيم. نحن نعيش صديق المستمع في عالم بات فيه الناس يقولون عن الصواب بأنه خطأ، ويقولون عن الخطأ بأنه صواب، لكن ما من شك بأن الخطأ خطأ منذ لحظة وقوعه، وبأنه ما من شيء يمكن أن يجعله صوابا، فالخطأ يبقى خطأ. عدد 24. لذلك كما يأكل لهيب النار القشة ويهبط الحشيش الملتهب، يكون أصلهم كالعفونة ويصعد زهرهم كالغبار، لأنهم رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. لذلك كما يأكل لهيب النار القش، رغم أن التدهور والانحطاط يجريان بصورة بطيئة وغير ملحوظة، إلا أن العقوبة ستأتي كالنار المضرمة في القش، فسوف تكون سريعة وقوية ولا يمكن إخمادها. إنه غضب الله المنصب على أمة الشعب القديم بسبب خطاياها وشرورها. قال الرب يسوع في إنجيل متى: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة. وقد كان بهذا يقتبس من إشعياء الفصل 42 والعدد 3. وهناك خطايا معينة تأتي بالدينونة على مرتكبيها، والسكر هو أحد هذه الخطايا، وكذلك تعاطي المخدرات. وهنالك أمثلة كثيرة على أناس انخرطوا في هذه الخطايا، وعملت الخطية على التغلغل في حياتهم وفي حياة عائلاتهم وفي أجسادهم حتى دمرتهم تماما. لكن الله لم يكن مضطرا للقيام بذلك، فالفتيلة المدخنة ستشتعل وتحرق القصبة إلى أن تقضي عليها تماما. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الخطية التي نرتكبها هي التي ستعمل على تدميرنا. هنالك قصة حقيقية عن طبيب مشهور كان يتزعم مجموعة من تجار المخدرات. وفي أحد الأيام قرر هذا الطبيب أن يقطع المخدرات عن السوق لفترة ما لكي يرفع سعرها ويحقق مزيدا من الأرباح. وبالفعل تم هذا وارتفعت أسعار المخدرات في السوق. لكن في هذه الفترة اكتشف هذا الطبيب بأن ابنه وابنته مدمنان على المخدرات، ولم يكن يعلم عن هذا إلا بعد أن قطع المخدرات عن السوق. وكانت هذه أعنف صدمة تلقاها طيلة حياته، مما أدى إلى وفاته بعد فترة وجيزة. وهكذا صديقي المستمع، لا يضطر الله دائما للتدخل بصورة مباشرة لكي يدين الناس على خطاياهم، ففي كثير من الحالات يكتفي الله بالسماح للخطية بأن تقوم بعملها. فخطية السكر منتشرة هنا وهناك في كل بقاع الأرض، والله لا يفعل شيئا حيال ذلك لأنه ليس مضطرا لذلك. فالسكر بحد ذاته سيلحق الدينونة على من يتعاطون الكحول. ورغم أن البعض يتركون هذه العادة البغيضة ويتوجهون إلى الرب، إلا أن قسما من هؤلاء يرجعون لمعاقرة الخمر لاحقا. وهذا ما يتحدث عنه الرسول بولس في رسالة رومية، حيث يقول: فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. وبعبارة أخرى، لا تسمح للجسد أو الطبيعة القديمة بأن يفعل ما يشاء. فإن كنت عزيزي المستمع مدمنا على الخمر وقررت تركه، فلا تحتفظ بزجاجة منه في الثلاجة، بل تخلص منها تماما. أرجو أن تكون هذه الكلمات مصدر عون وتشجيع لك في حياتك الروحية، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.